هداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نتدبر، في رحاب القرآن نتعلم ونرتقي بإذن الله رب العالمين. في رحاب القرآن نغير كثيرا من الأفكار والمفاهيم وفقا لمفهوم القرآن الكريم ومفاهيم القرآن الكريم. اليوم أيها الإخوة الكرام نعيش مع حديث القرآن الكريم عن بني إسرائيل. من هم بنو إسرائيل؟ وما الفرق بين بني إسرائيل وبين اليهود؟ وكم عدد الآيات التي جاءت في القرآن الكريم متحدثة عن اليهود أو عن بني إسرائيل؟ وهل القرآن الكريم تحدث بصورة واسعة عن القرآن الكريم؟ هذا ما سنراه أيها الإخوة الكرام المسلمون. يعني أنا أعجب حينما أقرأ آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، هي قول ربنا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أنتوا يعني لاحظتوا المعنى؟ هل تأملتم هذه الآية؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وكأن القرآن الكريم أصل من أصوله أن يقص على بني إسرائيل أفعالهم وأعمالهم وقصصهم وجرائمهم وما أتوا في غابر الأزمان. تعالوا نشوف يا أحبابنا الكرام، القرآن الكريم في 41 مرة، 41 مرة جاءت كلمة بنو إسرائيل. يعني متخيل الرقم؟ في 16 سورة من سور القرآن الكريم. أما كلمة اليهود فجاءت في القرآن الكريم 21 مرة. يبقى عندي 41 مرة بني إسرائيل، 21 مرة كلمة اليهود، والكلام ده كله في 16 سورة. فهذا أمر فعلا يستلزم من المسلم أن يقف وقفة تركيز وانتباه مع حديث القرآن الكريم عن بني إسرائيل من غير إفراط ولا تفريط. يعني احنا هنعرض حديث القرآن الكريم. طيب، واحد يسأل أول: هل بنو إسرائيل هم اليهود؟ أقول لك لا. إزاي؟ بنو إسرائيل أعم، أما اليهود جزء من بني إسرائيل. كيف ذلك؟ اسمع سيدي، بنو إسرائيل، إسرائيل هو نبي الله يعقوب، سيدنا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، ومن وراء إسحاق يعقوب. سيدنا يعقوب هذا لقب بإسرائيل، عشان كده بنقرأ في القرآن الكريم يعني: إلا ما حرم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، إلى آخر الآيات. فسيدنا يعقوب لقب بإسرائيل. وكلمة إسرائيل كما جاء في كثير من المؤلفات والكتب يعني كثيرة جدا، زي معجم الحضارة السامية، وأيضا بعض الكتب والرسائل في الماجستير والدكتوراه، تعريف لكلمة إسرائيل أن إسرائيل اسم مركب من إسرى وإيل، إسرى كلمة وإيل كلمة. يعني الشيخ سيد طنطاوي رحمة الله عليه، الشيخ الأزهر السابق، في كتابه بنو إسرائيل في القرآن أو في الكتاب والسنة، تحدث عن هذا أيضا، ونقله عن كثير من كتب المعاجم السابقة. فإسرى كلمة عبرانية تعني عبد، وإيل كلمة عبرانية تعني الإله. إذن كلمة إسرائيل معناها عبد الله، عبد الله أو صفو الله أو صفي الله. إذن إسرائيل كلمة عبرانية مركبة من إسرى وإيل، أي عبد والله، تمام. وهذا لقب سيدنا يعقوب عليه السلام. جميل جميل. أما اليهود، وطبعا بنو إسرائيل عام، يعني فيهم كثير من الأنبياء وكثير من الرسل ومر بهم كثير من الأزمنة. أما اليهود فهم الذين تدينوا بالديانة اليهودية التي جاء بها سيدنا موسى عليه السلام. يبقى إذن هم قوم مخصوصون من بني إسرائيل، عشان الكلام يبقى واضح، قوم مخصوصون من بني إسرائيل، تمام. ولذلك سميوا بالإيه؟ سموا باليهود، إما لأنهم تدينوا بالديانة اليهودية، أو أنهم قالوا بعد عبادة العجل: إنا هدنا إليك، أو أنهم كانوا يتهودون حينما يقرؤون التوراة، يعني يهتزون هكذا كما نعلم. المهم أنهم جزء من بني إسرائيل وليس كل بني إسرائيل اليهود. وصل كده؟ لأن بني إسرائيل فيهم أنبياء كثر وفيهم ملوك وفيهم أزمنة وفيهم أقوام، منهم مثلا أصحاب السبت ومنهم أقوام أخ، يعني كثير جدا، عشان يبقى إذن اليهود جزء من بني إسرائيل. جميل جميل هذا الأمر. إذن الآن عرفنا مفهوم القرآن الكريم عن بني إسرائيل ومفهوم القرآن الكريم عن اليهود، يبقى إذن المسألة الآن صارت واضحة. طيب حديث القرآن عن بني إسرائيل جاء حقيقة، يعني أستطيع أن أقول جاء موسعا، فيه صورة من صور التفصيل الكبير، وهذا لأسباب وحكم وعبر وعظات ومغزى وأهداف كانت من وراء ذكر قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم، سنعلمها إن شاء الله رب العالمين. طيب تعالوا نشوف، وده سؤال أطرحه على حضراتكم، هل أنعم الله على بني إسرائيل؟ نعم أنعم الله على بني إسرائيل بنعم كثيرة جدا، يعني أنا لا أستطيع أن أحصي كل النعم في لقاء أو لقائين، إنما أضرب لحضراتكم بعض الأمثلة. أولا الله عز وجل من أهم النعم أن الله فضل بني إسرائيل على أهل زمانهم، على كل عالم زمانهم بنو إسرائيل فضلوا، ولذلك نقرأ في القرآن الكريم قول ربنا وهو يؤكد على هذا المعنى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فالله سبحانه وتعالى صرح بهذا الأمر، أن الله أنعم عليهم بنعم وأن الله فضلهم على العالمين. لكن في نقطة هنا مهمة، هل فضلهم الله على العالمين مطلقا؟ قال لك لا، فضلهم الله على عالم زمانهم، على يعني يبقى القرآن الكريم فضلهم على العالمين في زمانهم فقط، أما نحن أمة الإسلام فنحن أفضل الأمم على الإطلاق، لقول ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ده مطلقا. لكن بنو إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين أي في زمانكم، ده كلام إجماعا بين المفسرين، حتى يعني لا يضحك علينا إنسان أو لا يلبس علينا يعني مغرض في هذا الأمر. إذن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعم كثيرة، من هذه النعم مثلا على سبيل المثال أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم كتابا وأرسل إليهم رسلا كثر، يعني من أكثر الأمم التي بعث فيها الأنبياء والرسل هم بنو إسرائيل. وهقول لك ليه، هقول لك إن ده يعني يعد نقيصة في بني إسرائيل، يعني سبحان الله. لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: أنا أعطيتهم كتاب وأنزلت لكم كتابا. طيب المطلوب أن تتعاملوا مع هذا الكتاب وتأخذوا هذا الكتاب بقوة وأن تعملوا بما فيه. انظر إلى يعني ذكر الله عز وجل لهذه النعمة التي أنعم بها على بني إسرائيل: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. لاحظ معايا، انتبه، وإذ آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة، والفرقان دي عطف بيان، يعني صفة للكتاب كتاب التوراة أنه فرقان، وبيان للحق من الباطل والحسن من القبيح، ولذلك وصف الله عز وجل التوراة قبل التحريف: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. كلام واضح اهو. لماذا أنزل الله التوراة فيها هدى وفيها نور وأنزله التوراة كتابا وفرقانا؟ أكمل الآية: لعلكم تهتدون. إذن العبرة والعظة من إنزال الكتب عليهم لعلهم يهتدون. إذن أنعم الله عليهم بإنزال الكتب، أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بأن أرسل إليهم أنبياء كثر وجعل منهم الملوك الكثير، يعني تقرأ مثلا سيدنا موسى كلهم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، مش نبيا واحدا، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي في زمانكم. إذن من النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل أن جعل فيهم أنبياء كثر. سيدنا يعقوب وسيدنا إسحاق وسيدنا يوسف وسيدنا موسى وبعد كده سيدنا عيسى أيضا وبعث بني إسرائيل وأنبياء كثر وسيدنا داود وسيدنا سليمان، يعني وأنبياء نعرفهم وأنبرفهم وأنبياء سمهم القرآن وأنبياء لم يذكر القرآن الكريم اسمهم، إذا كثر. يبقى هذه نعمة، لكن برضو عايز أقول نقطة هنا. أحيانا كان بنو إسرائيل يعني يعملوا إيه بقى، يتغنوا ويفتخروا بكثرة الأنبياء. إحنا عندنا نبي واحد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفتخرون بأن عندهم أنبياء كثر. نحن مؤمنين بكل الأنبياء، نحن مؤمنون بكل الأنبياء بفضل الله سبحانه وتعالى، ومش كده بس، لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد من رسل الله سبحانه وتعالى. طيب النبي حينما يرسل هو بمنزلة الطبيب، أليس كذلك؟ أي أمة تمرض يرسل الله إليهم طبيبا، هذا الطبيب هو النبي. يبقى الأمة مرضت فيرسل إليهم الله سبحانه وتعالى نبيا ليعالجهم، ليقدم لهم الدواء الناجع. إذن النبي بمنزلة الطبيب للأمة المريضة. فمعنى كثرة الأنبياء لبني إسرائيل هذا دليل على كثرة الأمراض فيهم. وصلت؟ أما نحن ففينا نبي واحد، وهذا إن دل على شيء يدل على عدم كثرة الأمراض فينا، وبفضل صحة الأمة الإسلام أمة مفضلة على الإطلاق. إذن هذه القضية الآن أصبحت واضحة. الله عز وجل امتن عليهم بأن أرسل فيهم أنبياء، وسيدنا موسى قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، يعني جعل منهم الأنبياء الملوك زي سيدنا سليمان وسيدنا داود، وجعل فيهم الملوك من أبنائهم ومن أهلهم ومن ذويهم ومن بني جلدتهم. يبقى هذه نعم أنعم الله عليهم. أنا هقول لك الآن كيف قابلوا النعم، بس تعال نشوف نعد النعم عليهم ونشوف كيف قابلوا هذه النعم. سبحان الله، من الله عز وجل عليهم أن جعل طعامهم أفضل الطعام المن والسلوى، وأنزلنا عليكم المن والسلوى أفضل الطعام، فأمن الله لهم الطعام بل أمن الله لهم أفضل الأطعمة. ده مش كده بس، حتى الشراب الله عز وجل لم يجعل لهم عينا ولا عينين يشربون منه، بل جعل الله لهم كما قال القرآن وإذ استسقى موسى لقومه فكن نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا قد عالوا أناس مشربهم. كل سبط من أسباط اليهود وكل قبيلة من قبائلهم وكل وحدة يعني بطن من بطونهم كانت تعرف جيدا العين التي تشرب منها، 12 عين. إذن أمن لهم الطعام وأمن الله لهم الشراب وأنزل الله عليهم الكتاب وأرسل إليهم الرسل وجعل لهم كتابا عظيما وجعل منهم الملوك وجعل منهم الأنبياء وفضلهم على العالمين وأعطاهم الكثير والكثير الذي لم يعطه الله لأمة من الأمم في زمانهم. تفضل من الله؟ نعم تفضل من الله سبحانه وتعالى. ده مش كده بس، الله سبحانه وتعالى لما أعطاهم هذه العطية مكن لهم في الأرض، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، إلى أن قال القرآن ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعني ربنا أورثهم الأرض من 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 يعني من من حينما كان موسى صغيرا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فالله عز وجل مكن لبني إسرائيل في الأرض، هذه نعم. يعني لما يمكن لهم مع وجود كتاب مع وجود أنبياء ورسل مع وجود نعم ويمكن لهم ويصير منهم يصير فيهم الملك ويصير منهم الملوك ويعطيهم الأمان في الطعام والأمان في الشراب والأمان في المنهج ويعطيهم هذه النعم، ومع ذلك كيف قبلوا النعم؟ ده اللي هنشوفه. لكن عاوز أقول أن الله سبحانه وتعالى يعني بعد هذه النعم أخذ عليهم بعض المواثيق وبعض العهود كأي أمة من الأمم، يعني كل أمة من الأمم الله سبحانه وتعالى يأخذ عليهم المواثيق، سواء في العبادة في المعاملات في العبادات في تنفيذ الشرائع في تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى، عهود ومواثيق يأخذها الله سبحانه وتعالى على أتباع الأنبياء والرسل. أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم الميثاق، يعني ربنا جل ثناؤه أخذ عليهم الميثاق في كثير من الأمور. أعرض على حضراتكم بعض المواثيق التي أخذها الله جل ثناؤه على بني إسرائيل. الميثاق الأول نقدر نقول عنه يعني هو ميثاق خاص بالكتب. يعني إيه؟ أخذ الله عليهم الميثاق أن يأخذوا كتابهم بقوة اللي هو التوراة، فيحترموا ما فيه ويبلغوا ما فيه ويعملوا بما فيه ويتذكروا بما فيه ويقدسون كتابهم ويحترمون كتابهم ويعملون بما فيه. شريعة أرسلها الله سبحانه وتعالى إليهم اللي هو الكتاب. في الميثاق بقى شوف القرآن الكريم، يعني ضمن هو يصغ لنا حديث القرآن عن الميثاق الله سبحانه وتعالى الذي أخذه على بني إسرائيل من ناحية الكتاب. شوف القرآن بيقول إيه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، طيب، ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وفي الآية الأخرى خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. تعالوا نشوف ملابسات هذا الميثاق. أخذ الله عليهم ميثاق أخذ الكتاب بقوة. العجيب بقى أن كان في ملابسات، يعني ربنا سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن بني إسرائيل يعني قوم يحبون الماديات ولا تؤثر فيهم الروحانيات ولا الكتاب ولا القرآن ولا المعجزات، قبل أن يأمرهم بالأخذ بالكتاب وفعل الكتاب والعمل بالكتاب ورهم معجزة. عارفين هي ايه؟ رفع فوقهم الطور، وإذا نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، فرفع الله جبل الطور سبحان الجبل من فوقهم، الجبل رفع من على الأرض وكان ظلة فوقهم. عارفين الظلة؟ عارفين السحابة؟ عارفين المظلة؟ فوقهم، فنظروا إلى فوق فوجدوا الجبل فوقهم معجزة، يعني كأنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، فرفع الجبل، يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قبل أن يرغبهم في الأخذ بالكتاب رهبهم بهذا الفعل، الجبل يرفع. أنتم متخيلين هذه المعجزة؟ حضراتكم متخيلين هذه الآية؟ الجبل يرفع ونطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، يعني كأن الجبل كأنه واقع بهم، وتحدث هذه المعجزة فيقول لهم الله خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، يعني اذكروا الآيات والمعاني والوصايا والأوامر والنواهي والزواج واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى إذن ملابسات أخذ الميثاق من بني إسرائيل أن يعملوا بما في الكتاب كانت هذه المعجزة الكبرى، رفع الله فوقهم الجبل. سبحان الله، يعني فعلا أمر يحتاج الإنسان أنه يعيشه بقلبه وحسه وفكره. خذوا ما أتناكم بقوة واذكروا ما فيه اللي هو الكتاب لعلكم تتقون. إذن الله أمرهم بملابسة فيها معجزة، والهدف من الأمر واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، إن هم يتذكروا ما فيه لعلهم يتقون. كيف قابلوا هذا الميثاق؟ سبحان الله، قالوا سمعنا وعصينا، هذا واحد، سمعنا وعصينا بعد هذه المعجزة، وأشربوا في قلوبهم العجل، اتخذوا العجل إلها من دون الله. متخيلين يعني هذه النفسية العجيبة؟ سبحانك ربي سبحانك، أدا واحد. اثنين، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. تولوا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، هل ذكروا؟ ما ذكروا، بل بالعكس بدلوا وحرفوا. سبحانك ربي، حتى قال لهم القرآن ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كانوا يلبسون الحق إزاي؟ بالباطل، إما أن يزيدوا لفظة في التوراة أو ينقصوا لفظة فيتغير المعنى، أو أنهم يعني يخفون آيات الله عن الناس. يعني معلوم كانوا يبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون صفات النبي عليه الصلاة والسلام ومواصفات النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في التوراة، وكانوا يستفتحون بخروج النبي، لكنه لما خرج بدلوا التوراة. ولما قالت لهم العرب أليس هذا هو النبي الذي كنتم تذكرونه؟ قالوا لا ليس بهذا، إنما وجدنا له صفة كذا وكذا وكذا، وحرفوا الصفات. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يعني إذن قابلوا هذا الميثاق بالتحريف والتبديل والتغيير، حتى يعني قال القرآن عنهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن بدلوا هذا الميثاق بتغيير وتحريف آي التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو الميثاق الأول، وهذا هو موقفهم من الميثاق الأول. الميثاق الثاني خاص بالعبادات والمعاملات، أن يحافظوا على العبادات وعلى توحيد الله وعلى العقيدة التي جاء بها أنبياؤهم ورسلهم، ومنهم موسى عليه السلام وأبوهم يعقوب، ما هم بنو إسرائيل وسيدنا يعقوب. فهذا ميثاق اللي هو المحافظة على العبادات والعقائد، وأيضا المحافظة على المعاملات، سواء الكلمة الطيبة والقول الحسن والرحمة بالضعفاء والفقراء والمساكين. ونزلت آية تبين هذا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله. قبل ما أكمل لك الآية، هذا الميثاق أن يعبدوا الله، ماذا حدث؟ واحد، لما نجاهم الله سبحانه وتعالى من البحر وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني لا تعبدون إلا الله، وكانت أمامهم معجزة غرق وإغراق وهلاك الطاغية المتجبر الظالم فرعون أمامهم، ومعجزة انفلاق البحر إلى شقين وإلى نصفين وإلى قسمين، وبعد أن جاوزوا البحر يعني يطلبون من سيدنا موسى إلها يعبدونه من الأصنام. يبقى أنت متخيل؟ سيدنا موسى قال إنهم قوم تجهلون وأبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وسيدنا موسى ردهم ردا جميلا وبيان لهم الحق من الباطل. هل اكتفوا؟ لا والله، اتخذوا العجلة إلها من دون الله. يعني شوف، يعني ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية: ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون، في أكثر من آية، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون. فشوف سبحان الله، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا الميثاق واضح وصريح، والله سبحانه وتعالى لم يأخذ منهم ميثاقا إلا بعد أن يريهم معجزة من المعجزات وآية رائعة من آيات قدرة الله سبحانه، بل من آيات طلاقة قدرة الله، ومع ذلك هؤلاء يقابلوا سبحانك ربي سبحانك هذه المعجزات وهذه المواثيق بالصورة التي رأيناها. طيب، أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم ميثاق العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى والتوحيد، ومع ذلك ماذا حدث؟ كما رأينا أشركوا بالله، اتخذوا الأصنام عبادة من دون الله، اتخذوا العجل عبادة من دون الله. طيب، نكمل الآية: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أو إذ أخذنا ميثاق، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، هذا المعاملات، وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا العبادات. يبقى أخذ الله عليهم الميثاق في العقائد، في المعاملات، في العبادات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تعقيب القرآن والنتيجة: ثم توليتم من بعد ذلك إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يعني كانت النتيجة أن تولوا، فتركوا العبادات وتركوا الأصنام وتركوا الصلاة وتركوا الزكاة وبخلوا واستغنوا عن الله سبحانه وتعالى وتعاملوا مع بعضهم البعض تعاملا سيئا، قتل بعضهم بعضا ويعني آذى بعضهم بعضا، سبحانك ربي سبحانك. يبقى ده الميثاق الثاني. الميثاق الثالث أيها الإخوة الأحباب الكرام هو ميثاق المحافظة على الدماء. يعني سبحان الله، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعلم أزلا، بل إن الله فعلا يعلم أزلا وأجلا وأن هؤلاء يعني يسفكون الدماء، فأخذ الله عليهم الميثاق، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. يعني شوف، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وأخذ منهم الإقرار فأقروا وشهدوا على ذلك، وشهدوا أمام الله وأمام أنبيائهم وأمام أحبارهم وعلمائهم. كانت النتيجة ثم أنتم النتيجة ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. إذن قابلوا هذه المواثيق بالمخالفة، قابلوا هذه المواثيق بالنقد. ده مع الله، هذا مع الله. لذلك احنا لما هندرس ان شاء الله رب العالمين الحكمة من ذكر قصص بني إسرائيل، منها ان نتعلم ان اخلاق الناس يعني والسلوك لابد ان يكون له محاور ثلاثة: اخلاق مع الله، واخلاق مع الانبياء، واخلاق مع العباد. لذلك هم رأينا اخلاقهم مع الله، أخلاقهم مع أنبيائهم، قاتلوا الأنبياء، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فقتلوا الأنبياء وقتلوا الدعاء المصلحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هذا جزء من حديث القرآن الكريم عن بني إسرائيل وعن المنن والعطايا والنعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهم، وبعض المواثيق التي أخذت عليهم أمام الله سبحانه وتعالى بعد معجزة. كما رأينا هنالك صفات ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرت في القرآن الكريم عن هؤلاء، وهنالك عقوبات ذكرها القرآن الكريم. هذا هو الذي نعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله رب العالمين في رحاب القرآن. استودعكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.